أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الإنسان. هي من السور المكية وقيل مدنية، قيل بعضها مكي وبعضها مدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. افتتح الله تعالى بالاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير، بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله تعالى يخبر في هذه الآيات عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر، زمن من الدهر من السنوات لم يكن شيئا يذكر. قيل الإنسان مراد هنا هو آدم عليه السلام، حيث أنه بقي 40 سنة من صلصال كالفخار من طين لازب، ثم نفخت فيه الروح فصار إنسان، وقبل ذلك لم يكن. وقيل إن المراد بالإنسان هو جنس الإنسان، آدم وأولاده، وكلا المعنيين صحيح. وأما الآية الثانية إنا خلقنا الإنسان من نطفة، فالمراد بها أولاد آدم، المراد بها بنو آدم، لأنهم حدد مادة الخلق وهي النطفة، وهذه لم تكن لآدم وإنما كانت لنسله وذريته، فهم الذين خلقوا من نطفة أمشاج. الله تبارك وتعالى يبين في هذا أن الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا في أحسن تقويم، ويسر له وخلق له كل شيء، وهيأ له البيئة التي يعيش فيها، ويسر له الأرزاق التي يتغذى بها ويتنعم بها ويلبسها ويسكنها وغير ذلك، هذا لم يكن لولا فضل الله تعالى عليه، وهو ليس ذا شأن وليس ذا بال وليس ذا أهمية قبل أن يوجد، فكان خلقه من نطفة، وهذه النطفة لا أحد تسمح نفسه بأن ينظر إليها، لأنه يتقزز منها لحقارتها وقذارتها. ثم صار هذا الإنسان الجسيم الوسيم الجميل في أحسن تقويم، والله تعالى إنما خلقه بهذه الكيفية وجعله يتكون من نطفة مخلوطة وممزوجة من ماء الرجل وماء المرأة، من الحيوان المنوي وبويضة المرأة، خلط ومزج وتكون منهما نطفة، هي هذا الإنسان الذي يمشي على الأرض ويتنعم بخيراتها وينظر لنفسه ويدرك نعم الله تعالى عليه. هي نطفة أمشاج، الأمشاج يعني الخليط، يعني مخلوطة من ماء الرجل وماء المرأة. لماذا نبتليه؟ خلقناه في هذه الأرض لنختبره، لنبتليه كيف ينظر إلى فضل الله عليه وكيف يتعامل مع نعم الله تبارك وتعالى عليه. هل هو يتعرف عليها ويعرفها ويعرف مسديها فيتعامل بموجب هذه المعرفة بالشكر والانقياد والطاعة، أم أنه يتنكر لصاحب الصنعة وينسى فضله عليه ويتطاول ولا يبالي بالأمر والنهي؟ المسألة الثانية أن الله تعالى يمتن عليه بنعمتين عظيمتين، يقول فجعلناه سميعا بصيرا. نعمة السمع أعظم من نعمة البصر، وأنتم تلاحظون هذا في الآيات القرآنية إذا ذكر معا السمع والبصر، فالسمع يقدم على البصر. وتأملوا حالكم لو أن الإنسان صار له بصر لكنه لا يسمع، لا يعرف يعيش مع الناس، يرى الناس ويشاهدهم لكنه لا يستفيد مما يستفيدون منه، يتحدثون ولا يدري ولا يعرف ما يجري حوله من أصوات وغيرها، بينما البصر أخف منها وهي نعمة عظيمة، وبها يرى الإنسان الأشكال والألوان لكن يستطيع أن يعيش مع الناس. ولهذا تلاحظون أن بعض فاقد البصر يقومون بالمهام التي يقوم بها أهم الناس وفي مواقف خطيرة وهامة ولا يتعثر في شيء، فيتعلم مثل ما يتعلمون ويتعبد لله بما يتعبدون به ويتولى المناصب القيادية ونحو ذلك، لكنه ناقص بفقده نعمة البصر والمشاهدة والتمييز بين الأشكال والألوان ونحوها. فهما نعمتان عظيمتان من نعم الله، وهما من أعظم النعم وأعظم الحواس التي يتنعم بها الإنسان. فمنح الله جل وعلا للإنسان هذه النعمة، نعمة السمع ونعمة البصر، من أعظم النعم التي تستوجب من الإنسان أن يشكر الله عليها ويستعملها فيما يرضي الله وما يقرب إليه. فيستعمل سمعه في طاعة الله ويستعمل بصره في طاعة الله لئلا تسلب منه، حينئذ تكون الخسارة فادحة وكبيرة. فالله جل وعلا يبتلي الناس ويختبرهم بما يسديه عليهم من النعم، ويبلو الناس ليتمايزوا بحسن العمل، كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر. فالعبرة بحسن العمل، بإتقان العمل، بإخلاص العمل، بالصواب في العمل. ثم يقول بعد هذا جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، الله تعالى يخبر الإنسان ويقول إنما تحصل عليه من هداية إنما هو بفضل من الله ومنا. والله جل وعلا خلق الإنسان ليعبده في هذه الأرض ولم يتركه هملا، وإنما بين له كيف يعبد ربه، فأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب لأجل أن يبلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام رسالات ربهم، وخاتمهم هو نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير البشرية وخاتم المرسلين. وأنزل الله تعالى عليه القرآن الذي هو أكمل وأفضل وأشمل الكتب، وما في الكتب من خير موجود فيه. فالله تعالى وضع لنا الطريق الذي نسير عليه بمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن، فدلنا وهدانا وأرشدنا إلى الطريق السليم الذي نصل به إلى رضا الله جل وعلا والسعادة في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن ووضحه وفسره وطبقه لئلا يكون للناس على الله حجة. وقدم الله تعالى المعاندين الذين لا يقبلون رسالات الله ولا يتبعون رسله عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله تعالى يخبر عن ثمود بأنه أرسل إليهم صالح عليه السلام ودلهم على التوحيد والإيمان، لكنهم استحبوا العمى، والعمى هنا عمى البصيرة وليس عمى البصر، فهم لم يقبلوا الهدى الذي جاءهم به فاستحبوا الضلالة على الهدى ولم ينقادوا. وهكذا شأن كل إنسان لا يستقيم على دين الله ولا ينقاد للاتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في قول الله جل وعلا: وهديناه النجدين. النجدين بمعنى الطريقين، الطريق الموصل إلى الله وجناته، والطريق الموصل إلى الضلالة وجهنم. فالله تعالى قال للناس: هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، فاسلكوا طريق الحق فمن سلكه نجا ومن أعرض وسلك طريق الغواية هلك وضل. فالله تعالى بين للناس معنى التوحيد وطبقه لهم على الواقع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من أن يسلكوا مسالك الشرك والكفر والضلال. ولم يكن لأحد حجة في أن لا يهتدي، لكنه الهوى والنفس الأمارة بالسوء. الناس أصناف ذكرهم الله جل وعلا بقوله: إما شاكرا وإما كفورا، أي أن الله تعالى أرشد الناس للطريق الصحيح، فبعضهم عرفه واستقام وشكر ربه أن هداه، وبعضهم تنكر وجحد وتكبر وتطاول وأعجب بنفسه. فالذين اتبعوا الحق عرفوا أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم وميزهم وأحبهم بأن جعلهم يسلكون الطريق الموصل إلى الجنة، بينما هناك خلق كثير يسخرون منه وينتقدونه. فالذي هداه الله هذا قد أنعم الله تعالى عليه واختاره وميزه، وهذا هو التميز، أن تكون من المصطفين الذين اختارهم الله ليسلموا من العذاب بالنار وليدخلوا الجنة. وأنتم تقولون في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالهداية توفيق من الله وسعادة أرادها الله لك بأن جعلك تقبل هذا الحق وتفرح به وتسعد. والإعراض دليل على الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان الذي يكرمه الله ويمن عليه بالهداية عليه أن يكون حذرا من أن يقع في الغلط والزلل والانتكاس، ويكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما جاء في قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان لا يأمن من الزيغ، عليه أن ينتبه لنفسه ويحاسب نفسه ولا يغتر. الله أكرمه وبين له، فيحافظ على هذه النعمة بالمراقبة الشديدة على أعماله وتصرفاته. جاء في حديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فالإنسان الذي ينتبه لنفسه ويحرص على المحافظة على تثبيت الحق فيها من علامات توفيق الله. واتباع الحق هو الأصل وهو الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما جاء في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. فالأصل في الإنسان هو أنه على التوحيد والإيمان، والملوثات التي تكتنفه بعد ذلك هي التي تؤثر عليه، وأقرب ما يكون في التأثير هما الوالدان، فهما اللذان يربيانه إما على الصلاح وإما على الفساد. إما أنه يسمع ذكر الله وهو جنين في بطن أمه وهو رضيع لا يخدم نفسه ولا يتحرك من فراشه، ثم طفلا، فهذه الفترة هي فترة للتلقي ويتأثر بها، وإلا فهو على الفطرة. فالوالد والوالدة مما يسمعه منهما أو يراه من ممارساتهما هما المؤثر الأساس في هذا الموضوع لتغيير طبيعته وفطرته التي خلقه الله تعالى عليها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ولهذا شرع للإنسان عندما يريد أن يخرج من منزله أن يدعو بالدعاء الوارد: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فالإنسان إذا دعا بهذه الأدعية فإن الله تعالى يسدده ويحسه ويكفيه ويرده بالسلامة. هذه المعاني التي سمعناها معان عظيمة، كل إنسان مطالب بأن يستعرضها مع سلوكه وتصرفاته ويختبر نفسه، وعندما يريد أن يأوي إلى فراشه يراجع حساباته خلال 24 ساعة الماضية، هل نجح أو رسب، هل هو شاكر أم كافر، هل عرف نعمة الله وأدى حقها أم أنه جحدها وأنكرها. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن ربك لبالمرصاد. فاختبر نفسك يا عبد الله واحرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تتوانى أو تتكاسل أو تصاب بالغفلة الشديدة. وليحرص الإنسان على محاسبة نفسه قبل أن يأوي إلى فراشه، وينام على السنة، يتوضأ وينام على جنبه الأيمن ويدعو بالدعاء الوارد في هذا بعد أن يقرأ آية الكرسي والمعوذات ونحو ذلك، فيكون في هذه الأحوال في أمان وضمان من الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقول الله جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله تعالى يخبر بأنه هيأ وترصد للكافرين بسلاسل وأغلال وسعير، بسلاسل يربطون بها ويسحبون، وأغلال يغلون بها، ونار تسعر عليهم وتحرقهم، كما جاء في قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله من هذا. فهذا هو الخبر عن الذين لم يهتدوا والذين اختاروا الغواية والضلال، والله تعالى لم يجعل لهم عذر. الإنسان تميز عن غيره بما وهبه الله تعالى من نعمة العقل، وقبل العقل لا يكلف. الإنسان إذا صار مجنونا ليس عليه تكاليف، إذا صار نائم ليس عليه تكاليف، إذا صار صبي ليس عليه تكاليف. فإذا بلغ وعقل تحمل مسؤوليته وصار مكلفا، فعقله تام وجسمه تام، فيتحمل هذه الأمور وتبعاتها. فإذا لم يرغب في الحق فهذا الذي أعده الله له، أي إننا هيأنا وجهزنا أماكن خاصة لهؤلاء، هذه صفتها: سلاسل يسحبون بها، وأغلال يربطون بها، وسعير تؤجج عليهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا الصنف الجاحدين لنعم الله. أما الصنف الآخر فيقول الله تعالى عنهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار وهؤلاء هم أهل التقوى، أهل الصلاح، أهل الطاعة والإنقياد. الأبرار أعد الله تعالى أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هيأ الله تعالى لهم أصناف النعيم من مشروب ومأكول وملبوس ومسكون ومنظور ومسموع. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور شراب بارد ذو رائحة طيبة، هذا هو شرابهم أو هذا من شرابهم. عينا يشرب بها عباد الله. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله ويروون بها، يفجرونها تفجيرا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا ومتى شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم ونحو ذلك. ومعنى يفجرونها أي أنها تنبع حيث شاءوا وحيث أرادوا في المكان والزمان والرائحة التي يرغبون فيها، فيتصرفون فيها كيفما شاءوا ومتى شاءوا. وهنا قال يشرب بها عباد الله، وهذا نوع تشريف لهؤلاء حيث أنه أسند عبوديتهم إليه وأضافها إليه. ويفجرونها تفجيرا، أي ليس الأمر يحتاج إلى كلفة وحفر وإيجاد آلات ومعدات وبذل جهد ونحو ذلك، وإنما عندما يريد الإنسان هذا الشيء يحصل له، وهذا من كمال وتمام النعم. نسأل الله تعالى يجعلنا من أهلها. هذا الصنف من الناس الذين يشربون من هذه العيون كافأهم الله تعالى لأنهم كانوا في الدنيا يلتزمون بأوامر الله، يوفون بالنذر، إذا نذر أحدهم نذر طاعة يلتزم بهذا، وليس هذا حثا على فعل النذر، وإنما هو إذا نذر الإنسان أمرا في طاعة لا يحتال لإسقاطه ولا يتبرم من الوفاء به، وإنما يؤديه كما نذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي أن هؤلاء يخافون الله، يخافون عقاب الله، لأنهم عرفوا آيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد، فيبتعدون عن الوعيد ويسارعون للوعد، يحذرون من الآيات المخوفة بالعقوبة والأحاديث المحذرة من المخالفة، ويسارعون لتنفيذ الأوامر الشرعية خوفا من الله وطمعا في ثوابه، فيتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من الطاعات وما أوجبوه على أنفسهم من النذور، لأن النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، فإذا ألزم نفسه شيئا من الطاعة فإنه يلتزم بها، كأن يقول الإنسان لله تعالى علي أن أصوم يوم غد فيلزم أن يصوم ويصير واجبا عليه، أو يقول لله تعالى علي أن أصلي كل ليلة 5 ركعات فيصليها وترا ونحو ذلك، أو لله علي أن أتصدق 100 ريال فيلزمه الوفاء، لأن هذه كلها من الطاعة، فيوفون بالنذر. وأما إذا كان النذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. إذا نذر أن يشرب الدخان، أو نذر أن يعق والديه، أو نذر أن يؤذي فلان، فهذا النذر معصية محرم ولا يجوز الوفاء به، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، يعني أنهم يتصدقون بالطعام على من يستحق، ولو كان هذا الشيء محبوب لهم ويرغبون فيه. فلا يكون الإنسان يطعم مما لا يقبله أو لا يصلح له، ويحتفظ بالشيء الجيد والثمين. وقد قال الله تعالى: وآت المال على حبه، وجاء قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورد عن نافع رحمه الله قال: مرض ابن عمر رضي الله عنهما فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت زوجته صفية فاشترت له عنقودا بدرهم، فاتبع الرسول سائل، يعني المراد بالرسول هنا المندوب، فلما دخل به يعني على ابن عمر طرق الباب السائل وقال: سائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه، ثم أرسلت زوجته بدرهم آخر فاشترت عنقودا، فاتبع هذا المندوب من قبل سائل، قد يكون الأول أو غيره. فلما دخل طرق الباب وقال: سائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. ابن عمر في أشد الحاجة ونفسه تائقة إلى هذا، ومرتين اشترى له العنب ويصل عنده، فإذا رأى السائل أعطاه. يطعمون الطعام على حبه، هو في أشد الحاجة وأحب ما يكون إليه العنب، وهو مريض لا يشتهي طعام إلا هذا، ومع هذا فآثر غيره عليه. ولهذا جاء في الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. فهذا أفضل أحوال الإنسان. أما إذا كان الإنسان بلغت الروح الحلقوم فقام وقال: لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ونحو ذلك، فهو يوزع مال غيره، لأن المال تعلق به حق الورثة. والمراد بهذا أن تتصدق وأنت محب للمال وحريص عليه، وليس عندك مانع من تنميته وزيادة حجمه والاتجار به. ولهذا قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهؤلاء الثلاثة المسكين واليتيم لشدة حاجتهما، ولأن الإنسان ليس عنده ما عند الناس وليس عنده ما يكفيه، واليتيم ليس له ولي يشرف عليه وينفق عليه ويتولى شؤونه إذا كان هذا اليتيم فقيرا. وأما الأسير فقيل إن المراد به جنس الأسير مسلما أو كافرا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في يوم بدر أن يكرموا الأسارى وهم مشركون، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الرقيق، حتى كان في آخر حياته وآخر وصاياه أن قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقيل إن المراد بالأسير هو الإنسان المحبوس أي المسجون. وعلى كل فإنه يشمل الجميع. إنما نطعمكم لوجه الله. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.